أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام فيما استثناه صاحب الكفاية رحمه الله من الأصل المثبت، وأما ما استثناه الشيخ الأعظم أجبنا عنه. ما استثناه صاحب الكفاية رحمه الله من أنه إذا كانت الواسطة جلية، أو أنه يعني إذا تعبدنا الشارع بأحد المتضايفين فهناك عرفا ملازمة، ملازمة عند العرف التعبد في المضاف الآخر، بحيث لا يمكن التفكيك عرفا في التعبد بأحدهما دون الآخر، يعني في مستهجن عند العرف. وهكذا بالنسبة للعلة والمعلول، إذا تعبدنا الشارع بالعلة فهناك ملازمة عرفية أنه إذا تعبدنا بالمعلول. يعني مثلا إذا المولى تعبدنا بأن هذا الشخص هو أب، يعني زين مثلا أب لعمر، فيترتب عليه الآثار أن وجوب الإنفاق على ابنه وما أشبه ذلك. فإذا تعبدنا بأبوة زين لعمر فعند العرف يقول المفروض أيضا يتعبدنا بنوة عمر لزيد. لا معنى للتعبد أن هذا أب فقط، وإن كان في الواقع يعني ملازم واقعي وجودي بين الأب والابن، يعني هذا منه بالنتيجة، لكن من حيث الآثار الشرعية التعبد، وأن المولى يقول أنا أعتبر زين أب فقط، ما تعتبر عمر ابن، يعني عنده العرض مستهجن. فإذا هناك ملازمة في التعبد بين المتضايفين والفار، وهكذا بين الأخ وأخيه وبين الأخ وأخته. تعبدنا أنه زيد هو أخ لهند، يعني أنه ماذا؟ يا زيد لا يجوز لك أن تزوج هند. وأيضا تعبدنا أن هند أخت لزيد لا يجوز أن تزوجه ويجب عليه أن تصله صلة رحمه كذا إلى آخره. فلا يمكن التفكيك عرفا بين المتضايفين وبين العل والمعلول من حيث التعبد. لا. نقول أولا هذا الكلام، يعني إذا أردنا أن نناقشه نقول يا شيخنا صحيح نحن معك، وهو أنه لا يمكن التفكيك، لا يمكن التفكيك بين المتضايفين وبين العلة والمعلول من حيث تعبد بأحدهما دون الآخر. صحيح من حيث الكبرى صحيحة، هذا المنقول. فإذا كان من قبيل متضايفين او علم معلوم، فاذا تعبدنا بعلمنا فتعبدنا بالاخر ايضا صحيح. ولكن وفي الواقع هذا ليس استثناء من الاصل المثبت، يعني هذه الكبرى صحيحه انه لا بد ان يتعبدنا بكل منهما، لكن هذا ليس استثناء من الاصل المثبت. ليش؟ لانه انا لما اتيقن بالابوه انا عندي يقين بالبلوغ. والان يعني هناك ابن، ولا كيف اب بدون ابن؟ نعم زين زين، تقول هو اب، المعنى الابوه يعني له ولد، هذا معنى الابوه. وعليه فانا عندي يقين بالابوه وعندي يقين بالبنوه، فانا استصحب الابوه واستصحب البنوه، يقين صادق وشك لحظه. فأنا لا أثبت اللازم بالملزوم، يعني لما أستصحب الملزوم أنا أثبت لا، كل منهما استصحاب مستقل عن الآخر. إذا شكت في بقاء الأب أستصحب، وإذا شكت في الابن أستصحب، يعني عندي يقين في كل منهما، لا تنقل اليقين بالشك يشمل كل منهما. فبناء عليه صحيح أنه لا يمكن للشارع أن يفكر، ولكن بالواقع هذا ليس استثناء من أصل الفكر، ليس استثناء، لأن أنا عندي يقين بكل منهما وشك لاحق بكل منهما أصلا. فلا ينبغي أن يقال هذا استثناء من الأصل. فإذا ثبت بالخارج أنهما من قبيل الطائفين أو العلم المعلوم، وفي الواقع صحيح لا يمكن أن نفكك من حيث أن هذا فقط يعني تعبدنا الشارع بأحدهما دون الآخر، لا يمكن التفكيك من هذه الجهة، ولكن هذا لا يكون استثناء من أصل المثلين، نحن نريد استثناء حقيقي من أصل المثلين، هذا ليس استثناء حتى يقال لوازم مثبتات الأصول غير حجي إلا في المكان من قبيل المتضايفين ومن قبيل العلو المعلول، استثناء منفصل في الواقع ليس استثناء. أما إذا كان مراده شيء صار كفاية، وهو مراده ليس عنوان المتضايفين يعني الأب والابن، إنما الذات المتضايفين، الذات يعني زيد، أخرج زيد متصل بعنوان الأبوة زيد، فمرة نلحظ عنوان الأبوة ونقول إذا الشارع تعبدنا بأبوة زيد لعمر فأيضا يتعبدنا لبنوة عمر زيد، هذا واضح. ومرة أنا لاحظ زيد فقط لا عنوان الأبوة، أقول زيد وأنا أريد من استصحاب بقاء زيد على قيد الحياة أريد أن أثبت أن له ولد، يعني مثلا زيد هو زيد عمره 10 سنوات افترقنا عنه من 20 سنة من 25 سنة افترقنا عنه، يعني الآن شككنا في بقائه على قيد الحياة فاستصحبنا بقاءه، فلو كان إلى الآن حي يعني عمره 35 سنة مثلا 35 سنة. عادة من يكون بهذا السن يكون له هذا ولد، لا أقول قطعا وجزما بل لا يكون له ولد، لكن مقتضى العادي عند الناس أن الإنسان في هذا يكون له ولد عادة، فأنا أستصحب بقاء زيد على قيد الحياة لكي أثبت أن له ولد. هنا من أوضح مصادر الأصل هنا أصل المثبت، ليش؟ لأنه استصحاب بقاء زيد إلى هذا الوقت يلزمه عادة لا عقلا يلزمه عادة وجود ولد له، فقد فرضنا أن الأثر مترتب على الولد، الأثر الشرعي مترتب على الولد، فاستصحاب بقاء زيد ذات زيد لإثبات الولد له أصل، وهنا لا توجد ملازمة حتى يقال شيء هناك ملازمة بين التعبد ببقاء زيد وبين التعبد بوجود الولد لا، وين الملازمة؟ وين؟ مع أنه ملازمة يمكن للمولى أن يتعبدنا ببقاء زيد ولا يتعبدنا بالولد لا، يمكن كيف يتعبد ببقاء زيد؟ مثلا لا يجوز التصرف في أمواله، لا يجوز أن يتزوج مثلا زوجته يعني كذا وكذا إلى آخره من الآثار الشرعية، يعني أنه يجب صلة تسليم عليه، لا يجوز معاداته، لا يجوز أخذ ماله وهكذا، فالمولى يتعبدنا ببقاء زيد، لكن لا يلزم من ذلك إذا تعبدنا ببقاء زيد يتعبدنا بوجود ولد لا، حتى يقال لا يمكن التفكيك بينهما عرفا، ليش؟ يمكن التفكيك. إذا كان المراد استصحاب عنوان المتضايفين يعني عنوان الأبوة صحيح، إذا تعبرنا بالأبوة فعرف هناك ملازمة، إذا تعبرنا بالأبوة يتعبرنا ببنوة عمر له، لا يمكن التفكير عرفا، يقول أنا أتعب هذا أب لعمر لكن ما أتعبركم أن عمر ابن له، أنا معناه يجب على الأب أن ينفق عليه ولا يجب على عمر أن يطيع ولا يجب عليه كذا لأنه لم يتعبد الشرع أن يكون له، هذا لا يمكن التفكيك عرفا، لا يمكن التفكيك. فإذا كان المراد مراده عنوان متضايفين هو وإن كان في محله أنه لا يمكن التفكيك بينهما، لا يمكن التفكيك فإذا تعبدنا بأحد ما يتعبدنا بالآخر، لكنه ليس من الأصل مثبت لشيء، وإن كان مراده استصحاب ذات المتضايفين، ذات زيد، لا عنوان الأبوة، لا عنوان الأبوة، ذات زيد، ذات زيد. هنا يمكن التفكير، يتعبدنا ببقاء زيد ولا يتعبدنا بوجود الولد له. هذا بالنسبة للمتضايفين. أما العلة والمعلول؟ العلة والمعلول نفس الكلام. إذا كان قصده العلة التامة صحيح، لا يمكن أن نفكك. الشارع يتعبدنا أن هذه علة لذاك، لهذا المعلول علة، ولا يتعبدنا بأن هذا معلول لذاك، لا يمكن التفكير. لما تقول أن هذا علة، اعتبرت هذا علة وتعبدنا أنه علة، فلازم يتعبدنا بالمعلولية، لا يمكن التفكير أصلا. مثل المتضايفين، مثل عنوان المتضايفين. أما إذا كان يقصد العلة الناقصة ليس التامة، نعم، العلة الناقصة التي لا يترتب عليها المعلول، لا يترتب عليها المعلول. إذا تعبدنا بالعلة الناقصة ليس بالضرورة يتعبدنا بالمعلول، ولا أفضل. يمكن التفكيك بينهما. يعني مثلا أحيانا عندنا بعض الموضوعات مرتبة، وتمر معنا إن شاء الله أيضا في كثير من الموارد أن الموضوعات تكون مركبة. يعني مثلا بالنسبة للوضوء، بعضهم يعتبر، بعضهم يقول يعتبر أنه ماذا، يعني رفع الحدث موضوعه عدم الحاجب ووصول الماء إلى البشرة، موضوع عدم الحاجب ووصول الماء إلى البشرة. طبعا احنا قلنا الموضوع وصول الماء إلى البشرة، ليش؟ طيب اذا قلنا الموضوع عدم الحاجب ووصول الماء إلى البشرة، ها، احدهما جزء عندي برفع الحدث، يعني عدم الحاجب ووصول الماء جزء عندي. فلو ثبت عندنا فقط صب الماء على البشرة، اذا ثبت صب الماء على البشرة يقول لا يكفي في رفع الحدث في تحقق الغسل، لابد ان ينضم اليه ماذا؟ ينضم اليه عدم الحاجب. لابد ان ينضم عدم الحاجب ولا لا يتحقق المعلوم، يعني الاثر لا يتحقق. طيب هنا اذا الشارع تعبدنا باستصحاب عدم الحاجب، اوف، تعبدنا الشارع بذلك، هل يلزم منه ان تعبدنا بالمعلوم؟ هذا جزء عنده، يعني عند العرف، العرف يرى التفكيك واضح بين جزء العلة وبين المعلول. نعم لا يمكن التفكيك بين العلة التامة والمعلول، طبعا لا يمكن التفكيك في الاعتبار والحجية، أما في الواقع قطعا لا يمكن التفكيك في الخارج. يعني مرة نقول أمر حقيقي في الخارج، هذا واضح في الخارج، متلازمات أصلا موجودات، لا يعقل والعلة تامة بلا معلول. كلام من حيث تعبد من الشارع، هل يمكن أن يتعبد بأحد ما دون الآخر؟ كلام. فإذا كانت العلة ناقصة ليست تامة، العرف لا يرى محظورا، لا يوجد فيه عيب أن يتعبدنا بالعلة الناقصة ولا يتعبدنا بالمعلول. على العموم نقول شيخنا عادة لا يخلو الأمر بين اللازم والملزوم، لأن نريد أن نثبت هذا اللازم من هذا الملزوم، لا يخلو. إذا كان اللازم معلول للملزوم والملزوم علة تامة له، فنستصحب الملزوم نستصحب اللازم، عندنا يقين كل منهما، كما عندي يقين بالملزوم بالعلة، عندي يقين بالمعلوم. وإذا كان ملزومين أو لازمين لملزوم ثالث، يعني كل منهما معلولين لمعلول ثالث، أيضا عندي علم أستصحب. فلماذا يبقى عندي اللازم الناقص، يعني اللي كان ملزوم جزء عندي؟ فلو اعتبرت وقلت أنه أيضا لا يمكن للشارع أن يفكك بين جزء العلم وبين المعلول، لا يمكن أن يفكك الشارع، فمعناه ماذا؟ مع أنه لم يبقى عندنا أصل مثبت. كل الأصول المثبتة هكذا حينئذ تصبح هكذا تصبح. الخلاصة إلى هنا مولانا، الخلاصة إلى هنا، إذا لم يكن اللازم الملزوم من قبيل متضايفين ولا العلة التامة، قاعدة عامة مولانا، وكان اللازم لازم عقلي أو عادي أو عرفي لا يثبت باستصحاب الملزوم، هذا قاعدة عامة. يعني بعبارة أخرى، مثبتات الأصول لا تثبت، تستعج مثبتات الأصول لا تثبت، خلاص هذا قاعدة عامة. أما ما كان من قبل متضايفين أصل خارج عن أصل المثبت، هذا خارج عن أصل المثبت، خارج الموضوع عنه، هذه القاعدة عامة. ما عندنا شيء بالأصل المثبت هذا لازمه حج إذا كان عقلا أو كان لازم عقلي أو عادي أو عرفي، لا يثبت، ما عندنا موارد. الموارد ليش السر؟ هذا السر ونحفظه، أن الشارع تعبدنا بالملزوم فقط ولم يتعبدنا بلوازمه، هذا هو السر. فلذا يثبت فقط الملزوم، أما لوازمه طبعا لوازم العقلية، أما لوازم الشرعية واضح لأنه لا تنفك عن الملزوم الشرعي، أما اللوازم العقلية والعادية والعقلية لا تثبت، لأن الشارع يعني ما عندنا دليل على أنه الشارع تعبرنا بها. هذا حاصل كلام في هذه المسألة. ومع هذا وذاك هناك كثير من الأمثلة، ليس مثال واحد شيخنا، كثير من الأمثلة قيل إنها لا تصح إلا إذا قلنا بحجية الأصل المثبت. يعني هناك موارد تمسك بها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وحكموا بها، وهذه لا تصح إلا على القول بالأصل، أو أنهم غافلون عن مسألة أصل المثبت. كيف غافلون؟ أصل أصل المثبت ولم يكن معنونا عند الأعلام المتقدمين، مسألة مستحدثة عند المتأخرين. أصل المثبت لا يثبت، وين كانت هذه؟ يعني بناء كانت أيام الشيخ السيد المرتضى، حتى أيام الشهيدين ما كانت أبدا، هذه مسألة مستحدثة عند الأعلام. فبناء عليه ممكن أنهم لما تمسكوا بهذه الأمور وأثبتوا حكمها وهي لازم للاستصحاب أو كذا، قد لا يكون ملتفتين إلى أصل المثبت، أو قد يكونوا ملتفتين لكن يعتبرون أصل المثبت حجة. ما هي هذه الموارد التي قيل إنها من باب الأصل المثبت؟ ما هي هذه الموارد؟ هناك عدة أمثلة، وطبعا انتبه فيها فوائد فقهية وأصولية، هذه الأمثلة من صار كفيلة. مثال الأول الذي ذكر لهذا الشيء، قالوا مثال الأول مولانا، قالوا إذا لاقى شيء شيئا نجسا، إذا لاقى شيء عين النجاسة أو المتنجس، لاقى متنجس، فإن كان جافا ما في رطوبة في أحدهما، رطوبة مصرية، كان جافين طاهر بلا خلاف، جاف على جاف طاهر بلا خلاف. أخرى يد الإنسان وقعت على رائط يابس، على عضلة يابسة، عضلة الإنسان يابسة، أو شيء لاقى يد متنجسة ولا توجد فيها رطوبة، لا الملاقي ولا الملاقى، لا يوجد فيها رطوبة، متنجس لكن لا يوجد رطوبة، أو الثوب متنجس ولكنه جاف يابس جاف، واليد أيضا جاف لاقى الثوب، هذا بلا إشكال تروا، وإن كان هناك قول سوف يأتي معنا قريبا، أنا أتعجبت يعني قول بالنجاسة مع الجفاف، هذا موجود يأتي إن شاء الله على كل حال معنا في بحث الفقه. على العموم فطاهر قول هذا، يأتي بعض قد يكون له شيء نذكر دليله. فبناء عليه الصحيح طبعا أنه لها جاف على جاف طاهر صحيح، هذا رأي الصحيح. أما إذا كان أحدهما رطب، كان أحدهما رطب، رطوبة مشرية، رطوبة مشرية، طيب أفرض العضلة رطبة أو المراقي لها والله طاهر، فالفقهاء أفتوا ماذا؟ بالانفعال. خلاص أفتوا بالانفعال أن الملاقي متنجس، يتنجس الملاقي مع الرطوبة. طيب الآن إذا كنا على يقين أن اليد رطبة قبل أن تلاقي الثوب المتنجس أو عين النجاسة الجافة مثلا العضلة اليابسة، يده رطبة كنا على يقين، يعني مثلا يده لاقت في النجاسة أو المتنجس الساعة 11 والساعة 10:30 مثلا أو 11:45 مثلا كانت يده ماذا؟ رب، كانت رب. الآن لما حصلت الملاقات بين اليد والمتنجس الثوب المتنجس أو بين اليد والعضل اليابسة شككنا في بقاء الرطوبة، أنه لما حصلت الملاقات هل لا زالت الرطوبة موجودة حتى يتحقق الانفعال النجاسة، أو الرطوبة كانت يابسة جافة يعني ما كان رطوبة، نشك. إذا شككت قالوا نستصحب بقاء الرطوبة، إذا استصحبنا بقاء الرطوبة أفتى الفقهاء، شاهد هنا الفقهاء أفتوا أنه باستصحاب الرطوبة ماذا يترتب؟ نجاسة ملاقي للنجاسة أو المتنجس. قالوا باستصحاب الرطوبة ماذا يلزم؟ نجاسة يعني الملاقي للنجاسة أو المتنجس. طيب الفقهاء أفتوا بذلك، كيف تفسر هذه الفتوى؟ على أي أساس أفتوا؟ على أي أساس؟ قالوا إذا أردت أن تحررها قالوا هذا أصل مثبت. ليش أصل مثبت؟ قال لأن باستصحاب الرطوبة يلزمه السراية عادة، لأن موضوع النجاسة السراية، سرق النجاسة من الملاقي إلى الملاقي، فلما أثبتنا الرطوبة فيلزمها سراية النجاسة من أحدهم إلى الآخر، والسراية لازمة للرطوبة. طبعا لازم عادي ليس لازم عقلي، لازم عادي يعني عادة إذا كانت يد رطبة عادة تكون ماذا؟ مصري، إذا قد يكون عقلا يمكن التفكيك كما كرطوبة خفيفة قد لا تكون مصري، رطوبة خفيفة جدا، لكن عادة وجود الرطوبة يلزمه سراية عادة. طيب الجواب عن ذلك أنه هل هذا فعلا من باب الأصل المثبت أم لا؟ خلينا نشوف. أولا موضوع النجاسة ما هو؟ شو موضوع النجاسة؟ يعني كيف تتحقق النجاسة؟ نفهم. إذا قلت الموضوع مركب من أمرين، يعطيك رأيان، رأي يقول أنه مثلا النجاسة موضوع أمرين لكي تتحقق، الأول ملاقات الشيء لعين النجاسة أو المتنجس، واحد الملاقات، ثانيا الرطوبة، يعني ملاقات أحد الأطراف أو أحد الأشياء للنجاسة زائد الرطوبة، يعني مجرد الملاقات لا تكفي مع الرطوبة، يعني لا بد من إثبات أمرين، من الملاقات لعين النجاسة أو المتنجس ومن الرطوبة، مجرد الرطوبة، الرطوبة. فإذا كان الموضوع هكذا مركب من أمرين، فإنصافا القول بالنجاس هنا لا يكون مبنيا على الأصل المثبت. ليش ليس مبنيا على الأصل المثبت؟ بل موضوع النجاسة متحقق، لأن الموضوع مركب من أمرين، من الملاقات والفرد. الملاقات حاصلة بالوجدان، الملاقات حاصلة بالوجدان، الملاقات حتما اليد لاقت الثوب أو العظم اليابسة مثلا، والرطوبة ثبتت بالأصل، لأن الفرض أن الموضوع مركب من أمرين، من الملاقات وأصل الرطوبة فقط، وأحد الجزئين ثبت بالوجدان وهو الملاقات، والآخر ثبت بالأصل بالاستصحاب يعني الرطوبة. فإذا أثبتنا الرطوبة فينضم هذا إلى ذاك، يعني ما أثبتناه بالأصل ينضم إلى الثابت بالوجدان يكون ملاقات. فنحرز الموضوع، موضوع النجاسة، نحرز الموضوع، موضوع الملاقات مع الرطوبة، وعندنا ملاقات بالوجدان ورطوبة بالأصل تثبت النجاسة. هذا قول. بناء على هذا القول أن موضوع النجاسة مركب من أمرين، بناء عليه لا تكون المسألة من باب أصل. القول الآخر اختاره الشيخ رحمه الله وجماعة من الأعلام من طلابه الأحياء منهم والأموات، اختاروا لا، قالوا الموضوع للنجاسة ليس مركب من أمرين، من الملاقات والرطوبة، أبدا، الموضوع هو السراي فقط. موضوع النجاسة السراي، السراي الرطوبة إلى غير متنجس، أو إذا كانت اليد والثوب مثلا أو العضلة وما أشبه ذلك، المهم تسل النجاسة من المتنجس أو النجاسة إلى ما، هذا موضوع السراية، سراية النجاسة هذا الموضوع. طيب بناء عليه إذا كان الموضوع ذلك السراية، الآن أنا الآن ما عندي يقين بالسراية، أنا سابق عندي يقين بالرطوبة، أنا كنت أعلم قبل نصف ساعة أو ربع ساعة أن يضرب على هذا اللي أعلمه. طيب. الآن أشك في بقاء الرطوبة، لأنه فرض أن اليد لاقت يعني الثوب متنجس أو يعني نجس، أشك في بقاء الرطوبة، استصحبنا الرطوبة بقاءها، يلزمها ماذا؟ يلزمها السراية، لازم عادي، لازم ماذا؟ عادي. طبعا أنا الآن عندي مناقشة يعني خفيفة، لكن خلينا نخلص هذا الكلام ثم نقفل المناقشة. قال الشيخ رحمه الله ومن تبعه بإحسان، قالوا الموضوع السراية، وأنا ما عندي يقين بالسراية، أنا عندي يقين بالرطوبة. الآن لما استصحبت الرطوبة إلى الآن فيلزمها عادة السراية، يلزمها السراية، فيكون السراية ماذا؟ أصل مثبت، والفرض أن النجاسة مترتبة على السراية لا على الرطوبة، على السراية، فيكون أصل مثبت. ماذا يكون؟ أصل مثبت. أنا أقول شيء وهو أنا لما عندي يقين بالرطوبة، رطوبة مع سراية ولا بلا سراية؟ الكلام هنا، إذا رطوبة مع سراية فأنا أيضا أستصحب، كما قلنا في المتضايفين هناك، كما قلنا هناك أنه اللازم عندي يقين به فأستصحب الملزوم وأستصحب لازم، كل منهما يقين، يعني تعبدنا الشاهد بكل منهما. وإذا أنا ما عندي يقين من أول أمر بالسراية، يعني مجرد الرطوبة، وين اللازم العادي؟ للسرايا إذا استصحب الركوبين. أنا من أول أمر عندي يقين بوجود السرايا. اللهم اللهم إلا أن يقال. عادة لما تكون رطوبة يكون معها سراية، لكن إذا قلنا عادة هكذا يعني أنا عندي يقين بالسراية، يعني عندي يقين بالسراية. إذا أمكن التفكير أنه لا، عندي يقين فقط بالرطوبة سابقا وما عندي يقين بالسراية، عندي احتمال ما عندي يقين، لكن عادة قد يكون، حينئذ كلامهم يتم صحيح. حينئذ ليش يتم؟ لأنه أنا ما عندي يقين بالسراية، عندي يقين بالرطوبة، واستصحاب بقاء الرطوبة يلزمه على الأقل السرايا، فكلامهم يتم حينئذ. يعني بعبارة أخرى خلاصته، أنا عندي يقين بالرطوبة فقط، ما عندي يقين بالسرايا. لو كان عندي يقين بالسرايا استصحب بقاء السرايا، أنا فقط عندي يقين بالرطوبة، الآن عندي شك في بقائها، استصحب بقاء الرطوبة. لما استصحب بقاء الرطوبة عادة الرطوبة معها سرايا، كل عادة ليس دائما، فأنا لما استصحبت الرطوبة يلزمها عادة السرايا، والنجاسة موضوعها السرايا، موضوع النجاسة، فبناء عليه فإثبات السرايا باستصحاب الرطوبة يكون أصل التثبيت. الآن نحن نقول إن كان كذا فكذا، وإن كان كذا فكذا، صحيح؟ قد تسأل تقول لي شيخنا اتركني إن كان، أنا أريد في الواقع ما هو الموضوع للنجاسة؟ خلاص، يعني مرة تقول لي شيخنا الموضوع إن كان مركب من الملاقات والرطوبة فلا يكون من باب أصل، وإن كان الموضوع بسيط، أقول ليش مركب؟ بسيط، السرائي فقط هو الموضوع فيكون من باب أصل؟ الآن تكني إن كان، في يوم من الأيام ذكرنا لكم كنا مجلس استفتاء عند الشيخ رحمه الله، وجاءنا استفتاء أذكر من الأهواز، كنت قال أرجو من لجنة الاستفتاء كذا، لا أريد الجواب بإن، يعني إن كان كذا فيكون كذا. فأنا قلت لسماحة الشيخ الله يرحمه الله، الشيخ أن هذا السائل لا يريد الجواب بإن، قال شيخنا اكتب له إذا، قلت له شيخنا ما عنده عداوة مع إن، هو أصل الشيخ لا يريده، قال هذا الشيخ، لأنه عادة ما يشخصون، يعني يقول يعطي كبرى، إن كان كذا فهو كذا، أما هو في الواقع مثلا، هو في الواقع مثلا أنه كذا، ما يتعرض للفقهاء إلا ما شد ولدر أو إذا كانت مصلحة في البيان، وإلا ليس دأب الفقيه أن يشخص لك الصغرى، يقول مثلا إن كان فلان فقير أعطيه، أما هو فقير وليس فقير ما يتدخل. على كل حال الآن لا نريد إن كان الموضوع كذا هو كذا، وإن كان إن نريد في الواقع ما هو الموضوع. إذا لاحظنا الأدلة في النجاسة، ما عندنا بالروايات ما يشير إلى أن الموضوع أيهما، ما عندنا في الروايات يعني شيء يفهم منه أن الموضوع مركب يعني من الملاقات والرطوبة، أو أنه مثل موضوع السراي، لا يوجد شيء. إذا لم يوجد شيء في الروايات ما يشير، هنا نرجع العرف، يقول العرف الموضوع ما نتفهم الموضوع، في الشرع ما بيّن، الشرع بيّن حكم الشرع أنه نجس، أما موضوعه ما هو، هنا نرجع للعرف، نرجع لا في تطبيق المفهوم على المصحف، يقال شيخنا أنت دائما تقول لنا أنه لا يرجع للعرف التطبيق، لا، نرجع في المفهوم ما نتفهم العرف، أن الموضوع عندك ما هو، ما نتفهم. العرف ليس من البعيد أن يقول أنه أنا أفهم السرايا، ليش؟ لأن القذارة كيف تأتي القذارة؟ السرايا لا بمجرد الرطوبة بلا سرايا، ولا بمجرد الملاقات مع اليبوسي، يقول العرف يقول أنا أفهم النجاسة إذا كان هناك سرايا، ولا كيف تأتي القذارة إلى اليد؟ إذا كان هذه جاءت بالطول جاءت، ليش أقول هذا نجس؟ إيش؟ العرف ما تنتقل النجاسة بالسرايا القذارة، تصبح اليد كبرى بالسراية. فممكن عرفان يعني الأقرب نقول والله العالم، يعني قد يقال الأقرب عند العرف أنه يفهم أن الموضوع السراية.
فلا تكون كمسألة
وبناء عليه، اسمحوا لي، وبناء عليه إذا كان الموضوع السراي فهنا حينئذ تصبح المسألة من باب مصدر مثبت. هنا استصحاب بقاء الرطوبة لإثبات السراي لازم عادي لأصل مثبت، وأصل المثبت لا يثبت، فإذا لا يمكن حكم بالنجاسة. حاصلها أنه لا يمكن الحكم بالنجاسة. تفضلوا. أخر مش الحال. هذا كله كله وين؟ إذا كان أحد الأطراف غير حيوان. أما إذا كان أحد أطراف الحيوان يختلف الحال. يعني مثلا مرة يكون عندك ذباب، ذباب وقع على النجاسة، ذباب وقع على نجاسة وقد نجس كذا، ثم طار ووقع على الثوب أو على بدنك، هذا يحصل أحيانا مثلا في فصل الصيف أحيانا وكذا في غيره. يحصل، قد يكون شيء ذباب أو شيء من الحيوان على ثم يطير ويقع على ثوبك أو على كذا أو بدنك. هنا في هذه الصورة هل تحكم بنجاسة الثوب أو البدن، يعني محل ما وقع عليه الذباب، أو لا تحكم؟ طيب هنا هل يأتي قلنا استصحاب الرطوب يلزمه السراي أو ما أشبه ذلك، أو عندنا كلام آخر؟ هنا قالوا أولا لابد أن نبين، وإن كان محله في الفقه لكن بالجملة، أولا هل الحيوان مطلق الحيوان ليس فقط الذباب، ليس الذباب فقط، هل الحيوان يتنجس بملاقاة عين النجاسة ويقهر بزوالها، أو أن الحيوان أصلا لا يتنجس بعين النجاسة أبدا؟ يعني مثلا المعروف عند الفقهاء، أجمع من الفقهاء، أن الحيوان مثلا قرب كان طير، دجاجة، عصفور، حمامة، ها يعني أخذت من الأكلة من العظمة. إيه نعم، ويأتي إن شاء الله أذكرها لكم، أذكر بعضها لا كلها، أذكر لكم إن شاء الله بعد ذلك بعض الروايات. فبمجرد أن تزول عين النجاسة يحكمون ماذا؟ بالطهارة. ما رأينا يعني فقيها أخذ حيوان طهره بالماء يقول أنا رأيت يعني هو منقاره كان في الدم أو الغائط فأنا أطهره، لا، مجرد زوال عين النجاسة يطهر. فعندهم بحث، أولا هل أن الحيوان ينجس بملاقاته لعين النجاسة ويطهر بمجرد زوالها، أو أنه أصلا لا ينجس الحيوان، يعني لا ينفع بملاقاة الحيوان. شوف انتبه، هناك رأيان، الرأي يذهب إلى أن الحيوان أصلا لا يتنجس بملاقاة عين النجاسة، وهذا لا تتعجب بالنجاسة والطهارة من الشارع، أمر تعبدي خير إن شاء الله، ممكن الشارع لا يتعبدنا بنجاستها
حتى مع
بقائها، حتى مع بقائها ولم يتنجس، يعني يكون حامل للنجاسة، إنما النجاسة الموجودة فقط على المنقار هي النجاسة الدم أو الغائط وما أشبه ذلك. فبناء عليه، فإذا قلت الحيوان لا يتنجس، إذا قلت الحيوان لا يتنجس والآن شككنا في بقاء الرطوبة لعين النجاسة، ثم هذا الحيوان طار وقع على الطوب، ماذا نحكم؟ غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.